بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إلى هنا انتهينا من بيان المسالك المختلفة في العلم الإجمالي، وتحصل مما سبق أن قصة المكلف هذا العالم الإجمالي أن له علما بالجامع وشكوك بعدد أطراف هذا الجامع، ولا يمكنه إجراء البراءة في جميع الأطراف، إما للنكتة العقلية التي ذكرها المشهور وهي استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، وإما للنكتة العقلائية التي ذكرها المصنف، وهو أن المولى لا يرجح الملاك الترخيصي على ملاكه الإلزامي. فالنقطة الأولى أن لنا علما بالجامع، النقطة الثانية أن لنا شكوك بعدد الأطراف، النقطة الثالثة أن الترخيص في جميع الأطراف لا يتحقق أو مستحيل، النقطة الرابعة أن الترخيص في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح، فهذا أيضا لا يكون. فلدينا أربعة مراحل في كل بحث العلم الإجمالي، إذا فهمت هذه المراحل الأربعة خلاص بعد ما بقي من المطالب سهل تكون: علم إجمالي، شك بعدد الأطراف، لا تجري البراءة في جميع الأطراف، لا تجري في طرف دون طرف أيضا. هذا كان حاصل جميع ما تقدم من المطالب. المصنف يقول هذه المراحل الأربعة هي في الحقيقة أركان لمنجزية العلم الإجمالي، يعني كلامنا عن العلم الإجمالي كان مبني على هذه الأركان الأربعة. أي ركن تخلل من هذه الأركان؟ يتبين أن القصة التي رويناها هذه كلها شنو تختل، لأنها كانت مبنية هذه المنجزية على جميع هذه الأمور الأربعة، هذه الأركان الأربعة. فلا بد من العلم بالجامع، إذا زال العلم بالجامع كل اللي قلناه يصير هباء منثورا. لا بد من شك في الأطراف، إذا زال الشك في أحد الأطراف هم يختل جميع ما ذكرنا. إذا أمكن شمول البراءة لا بد من شمول البراءة لجميع الأطراف ولو لا تجري، إذا اختل هذا اختل ما ذكرنا. وأيضا لا يمكن إجراء الأصل الترخيصي في طرف دون طرف، إذا أمكن بنحو ما جريان أصلا في طرف دون طرف يختل ما ذكرنا. فيذكر هذه الأركان الأربعة ويأتي بأمثلة لاختلال كل ركن من هذه الأركان الأربعة. أما وجود الجامع فركنيته واضحة، يعني حتى يتحقق العلم الإجمالي لا بد أن تعلم تقطع بالجامع. إذا اختل هذا العلم، متى يختل هذا العلم؟ بأن يتحول إلى شك. أنا كنت أعلم أن هذا الإناء شنو، أحد هذين الإناءين نجس، الآن شككت ما أدري، يمكن ولا واحد فيهم نجس، يمكن اثنين هم نجسين يعني. فإذا اختل هذا العلم الجامع اختل أحد أركان العلم الإجمالي وسقط هذا العلم الإجمالي. هذا نوع من أنواع شنو اختلال في الجامع أو زوال العلم. تارة لا يزول العلم، هذا المثال اللي يبناه أحد أنا أعلم بأن أحد الإناءين نجس، تارة يزول العلم يتحول إلى شك، فأصبح هكذا أصبح النيل أشك في أن أحد الإناءين أصلا نجس أم لا. إذا هذا العلم بالجامع تحول إلى شك زال العلم الإجمالي. بعض الأحيان قد يزول العلم بالجامع لا لزوال العلم بل لزوال متعلقه في إذا صح التعبير. شلون؟ كما إذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين، هذا مثال آخر، أنا أعلم أن أحد الإناءين نجس ولكني مضطر أن أشرب هذا، على رأسي سلطان جائر يكرهني ويجبرني على شرب هذا الطرف، فبعد الاضطرار إلى شرب أحد الطرفين هل تبقى الحرمة لهذا الطرف؟ أنا مضطر حتى لو أعلم تفصيلا أن هذا نجس لا بد أن أشربه، فضلا عن عما إذا لم أعلم تفصيلا علمت إجمالا. ففي هذا المثال أيضا العلم الجامع يزول. فالركن الأول العلم بالجامع، جاء لهذا الركن بمثال بزوال هذا الركن لزوال هذا الركن بمثالين، تارة يتحول العلم إلى شك تارة دارة يتحول إلى علم تفصيلي، أو نعلم بسقوط التكليف فيه بالتعبير أدق. مثلا هذا تحول العلم إلى شيء خبار، أنا كنت أعلم بأن أحد الإناءين نجس، الآن زال سبب العلم فزال العلم، أشك في أن الإناءين نجس، دارة لا يتحول إلى شيء بل أضطر إلى أحد الطرفين، إذا اضطررت إلى أحد الطرفين عندي أنا إلى أين؟ إناء ألف إناء باء، كان العلم الإجمالي متعلقا بهذين الإناءين، هذا حصل فيه شنو؟ اضطرار، الإناء ألف حصل فيه اضطرار، بمجرد ما تضطر شنو يصير؟ تزول حرمته أو حرمة شربه، تزول ولا ما تزول بالاضطرار؟ الأحكام عند الاضطرار عند عدم القدرة تزول، فيبقى شك في الإناء الثاني أهو نجس أم لا؟ هذا صورة لعدم العلم بالجامع، بعد ما تدري بالجامع أن أحدهما نجس لا، أو أحدهما يحرم شربه لا، أعلم بأن أحدهما لا يحرم شربه، تزول الحرمة وأشك في الآخر.
إن عبر بالتعبير أدق. العلم بزوال الإلزام في أحد الطرفين. إذا علمت أن الإلزام قد ارتفع ولو العلم الإجمالي يبقى عندك بالنهاية العلم الإجمالي بالنجاسة، إما هذا نجس وإما ذا، ولكن على تقدير كون الألف هو النجس زالت حرمته على تقدير كونه نجسا زالت حرمته، فهذا أكيد محرم سواء كان نجسا أم لا. يبقى باء، أهو حرام شربه أم لا؟ فيكون أشبه بالشبهة البدوية، العلم الإجمالي يبقى ولكن العلم الإجمالي بالنجاسة يبقى، ولكن العلم الإجمالي بالإلزام بعدم بحرمة الشرب هذا ما يبقى، لأن أعلم الأول أكيد حلال ولو كان نجسا. فالعلم بالجامع قد زال في هذه الصورة، اختل الركن الأول وهو العلم بالجامع. نعم. الحين يأتينا شوي شوي، خل نمشي بالترتيب. كذلك مثال آخر يا ذا المصنف، هذا في الحقيقة مثال لنفس المطلب، خلي العلم زوال الإلزام، هذا مرة بالاضطرار إلى أحد الأطراف تارة بامتثال أحد الأطراف قبل العلم الإجمالي، كأن يعلم، كأن يأتي بصلاة الظهر مثلا في يوم الجمعة ثم يحصل له العلم الإجمالي بأنه إما صلاة الظهر واجبة وإما صلاة الجمعة هي الواجبة، فعلى تقدير كون صلاة الظهر هي واجبة قد زال الإلزام لأني قد أتيت بها، وعلى التقدير الآخر شنو؟ صلاة الجمعة تكون واجبة عليه. أيضا العلم بالجامع هنا تخلل بزوال الإلزام، إما في طرف الوجوب كصلاة الظهر وصلاة الجمعة إذا المكلف أتى ثم حصل له العلم الإجمالي، إما في طرف الحرمة بأن يضطر إلى أحد الإناءين مثلا المحرم شرب أحدهما. هذه صور اختلال الركن الأول. حين خل نقرأ أساس نوصل إلى الصورة الثانية. قال: نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان، يعني هذا الكلام اللي قلناه في السابق هذا كله مبتني على أربعة أعمدة، أربعة أركان. الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. الثاني وقوف العلم على الجامع عدم سرايته إلى الفرد، يعني لا أعلم بأن هذا هو النجس، لا أعلم بأن هذا هو الواجب مثلا، هذا هو الحرام،
هذا الركن الثاني، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل أصالة البراءة. يعني يمكن إجراء البراءة في جميع الأطراف، لأن قلنا من الأركان شنو تعارض البراءة في طرف، تعارض جريان البراءة في هذا الطرف لجريان البراءة في الطرف الآخر. هذا كان أحد الأركان التي بنينا عليها بحث المنجزية. قلنا لا يمكن إجراء البراءة في طرف دون طرف، لأنها البراءة في هذا الطرف معارضة بالبراءة في ذلك الطرف، فهذه المعارضة تكون موجودة، لابد أن تكون موجودة. حتى تكون هذه المعارضة موجودة لابد أن هذا الطرف يكون مجرا للبراءة. إذا حصلت مشكلة بحيث هذا الطرف أصلا يقول لا أقبل جريان البراءة في حقي، بعد ما يحصل المعارضة، إذا ما حصلت المعارضة يمكن إجراء البراءة في الطرف الآخر بلا معارض، فيختل العلم الإجمالي. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، يعني غير هذه المعارضة التي تحصل في العلم الإجمالي، لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة قطعية، وإنما لا تجري لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر، كما ذكرنا سابقا أن البراءة في جميع الأطراف لأجل الاستلزام المخالفة القطعية، البراءة في طرف دون طرف لأجل ماذا؟ لأجل المعارضة. إنزين، إذا حصل شيء كما سيأتي مثاله بحيث البراءة في هذا الطرف لا تجري، بعد ما يكون معارضة فتستطيع أن تجري البراءة في الطرف الآخر. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محروما من البراءة لسبب آخر، فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية. هذا الثالث. الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين، يعني إذا أجرينا البراءة في جميع الأطراف، هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إحنا على أساس هذه المشكلة قلنا أن البراءة لا تجري في جميع الأطراف، أما إذا لا، ما يلزم المخالفة أو ما يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، هذه المشكلة لا تحصل، وإمكان وقوعها خارجا في وجه على وجه مأذون فيه. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة، يعني حصل شيء بحيث حتى لو أجريت البراءة في جميع الأطراف لا تستطيع أن تخالف، لا تستطيع أن تخالف قطعا، إذا حصل ظرف هكذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأن ذلك يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا أو عقلائيا. المنافات اللي ذكرناها إما بالعقل كما ذهب إليه المشهور، أو بحكم العقلاء كما ذهب إليه المصنف. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. يجيب لنا أمثلة، لهني كلام مبهم، لولا الأمثلة ما اتضح ايش قاعد يقول المصنف. فيختل الركن الأول مثلا اللي شنو العلم بالجامع، فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال، يعني العالم بالعلم الإجمالي انكشف له خطأه. أنا كنت عالما بأن أحد الإناءين نجس، الآن تبين لا، مو معلوم أصلا أحد الإناءين يكون نجسا، منو قال؟ أو تشكك في ذلك، يعني إما انكشف أن لا ولا واحد من الإناءين نجس، أو لا شك في أن أصلا أحد الإناءين نجس أم لا، في ذلك فيزول علمه بالجامع. هذا مثال تحول العلم إلى شك أو إلى علم بالخلاف.
يعني كان لي علم بأن أحد الأمرين أنا ملزم به، الآن حصل لي علم بالخلاف أن ولا واحد من الأمرين أنا ملزم به. وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف. العلم الإجمالي موجود، ولكن شنو؟ أنا غير مكلف بأحد الطرفين، أو الإلزام في أحد الطرفين يسقط لو كان موردا له. ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، عندي كأسين من الحليب، إما هذا محرم مغصوب مثلا، وإما ذاك مغصوب، إما هذا نجس وإما ذاك نجس، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما، واحد منهم بارد واحد منهم حار، وهذا الدكتور قال له لازم تشرب حليب بارد حتى تبقى حيا وإلا سوف تموت، أو شخص ألزمه بأن يشرب الحليب البارد، ما في شيء الحليب البارد، ظاهر المصنف ما كان يحب الحليب البارد. ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام. لو كان الحرام لسقط. فإني بعد هناك علم بالجامع ولا ماكو علم بالجامع؟ ماكو علم بالجامع. لو كان هذا هو الحرام الآن ساقط، ولو كان الآخر هو الحرام شنو؟ أنا ما شربت أصلا. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، ما تستطيع أن تقول إما وإما، هذه علامة العلم الإجمالي، إما هذا حرام وإما ذاك، لا، إما هذا نجس صحيح ولكنه ليس بحرام، وإما ذاك نجس وهو حرام. فالقضية المنفصلة إما وإما لا تصدق في المورد، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار، ولا في الآخر، ولو كان ولا في الآخر ليش؟ لأن هذا مو نجس، على تقدير أن البارد هو النجس، بعد غير البارد ليس بنجس، ولو كان النجس هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا، وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، يعني لا تستطيع أن تقول والله بالله أحد الحليبين شنو نجس، لا ما ندري، لعل هذا أحد الحليبين محرم وأن نجس، أحد الحليبين محرم، لأنه قد يكون هذا هو المحرم وأنا مضطر فترتفع الحرمة. ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوطه عن المنجزية لزوال الركن الأول. ومن حالات اختلال الركن الأول نجيب مثال آخر، أن يأتي المكلف بفعل مترسلا، يعني من دون التفات، صلى صلاة الظهر ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما هذا الفعل الذي قد أتيت به وانتهى، وإما فعل آخر، فعل الأول لا يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به، فعلى الأول يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به فماكو إلزام، وعلى الثاني يكون ثابتا فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا، ما أدري أصلا أنا مكلف بشيء أم لا. فالمثال الأول الاضطرار في المحرمات، المثال الثاني بأن يأتي بأن يمتثل أحدهما في الواجبات، والجامع بينهما أنه الإلزام زال في أحد الطرفين، إما لأني امتثلته سابقا وإما لأني شنو مضطر أن أرتكبه الآن، بكلا الطريقين يزول العلم بالجامع. وهو يعني إذا مو مترسل يعني العلم الإجمالي حاصل فما امتثلت إلى الآن، ولو
أتيت بإحدى الصلاتين مثلا ما تعلم بالامتثال، ما يزول العلم الإجمالي. فلا بد أن هو المترسلا يعني قبل حصول العلم الإجمالي بلا التفات بهالمعنى. هذا الركن الأول هكذا يختل.
الركن الثاني شنو كان؟ الشك في الأطراف. هذا متى يختل؟
ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس. إذا انتقل ذهنك سرى علمك إلى الأفراد، قبل كان يتوقف عند الأفراد يقول أنا أدري بأصل النجاسة ولكن النجس هذا الفرد أم ذاك الفرد لا أعلم به. إذا سرى هذا العلم إلى فرد من الأفراد، جاء ثقة وقال لك ترى النجس هذا هو الفرد اللي هذا الإناء دون ذاك، هذا السريان يجعل شنو الركن الثاني مختلا. ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. هذا اللي يعبرون عنه هكذا. فنكتب شنو سريان العلمي إلى الأفراد أو إلى فرد. هذا يجعل أو يسبب انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي زائد شك بدو. لو شك قد لا أشك، أصلا هذا الشك البدوي مو ضروري، قد أشك قد لا أشك. يوم اللي قال لي هذا النجس يمكن أطمئن أن الثاني ليس بنجس. المهم أن العلم سرى إلى أحد الطرفين. شنو فرق هذا سريان العلم إلى الفرد عن العلم بزوال الإلزام؟ أما نقدر نعبر عن الأول بأنه سرى إلى الفرد. يوم اللي أنت تعلم بأن هذا الفرد مع كونه نجسا ليس بحرام، أليس هذا من سريان العلم إلى الأطراف؟
لأن الأول في طرفين، يعني في أطراف العلم الإجمالي لا في فرد منهم.
شلون في أطراف العلم الإجمالي؟
أنا عندي إناءين وبينهم علم إجمالي ينقلب إلى علم تفصيلي في الطرفين في الإناءين، ما في الشك في الأطراف سريان العلم إلى طرف واحد دون الأطراف.
ينقلب إلى علم تفصيلي في الطرفين؟ شلون ينقلب إلى علم تفصيلي في الطرفين؟
يعني أعلم بأن الأول نجس والثاني طاهر.
تعلم؟
إيه هذا في الأول.
أنا مضطر إلى هذا فأدري أن هذا حلال، ولكن الفرد الثاني ما أدري، يمكن يكون حلال يمكن يكون حرام.
هذا في الأول سيدي.
إيه في الأول صورة الاضطرار مثلا فرضوا. نعم إذا تحول العلم إلى شيك فيصير شبهة بدوية في هذا وشبهة بدوية شك بدوي في ذاك، لا يكون دائرا بين أحدهما. أما يفرض مثلا في صورة الاضطرار، إذا اضطررت إلى أحد الطرفين هم نفس الفكرة، قد يقال أنه هذا أكيد حلال، هذا الفرد أكيد حلال علي لأني مضطر إليه، وذاك أشك فيه أنه حلال أم لا.
سيدنا بس المسألة الثانية، أنا صار عندي علم بأن هذا الإناء غير نجس، بس في المثال الأول أنا ما عندي علم أصلاً هذا نجس أو غير نجس إلى الآن، أنا يعني شاك لكني مضطر في هذا.
إيه نعم، في الصورة الأولى العلم الذي يحصل للإنسان على خلاف العلم الإجمالي، يعني أنت تعلم بأن أحدهما نجس ثم تعلم بأن هذا شنو يجوز لك، يعني مو نفس العلم يسري إلى الفرد بل الإلزام يرتفع. في الثاني في اختلال الركن الثاني لا، نفس العلم الإجمالي النجاسة، العلم بالنجاسة يسري إلى الفرد، فهناك العلم بالنجاسة ما سرى إلى الحليب البارد أو الحليب غير البارد، ما سرى، قاية الأمر أن مع كونه محفوظا أنا علمت بأن هذا غير ملزم به أنا، فعكس العلم الإجمالي حصل، علمي الإجمالي كان بالإلزام أن إما أنا ملزم بعدم شرب هذا الإناء وإما ملزم بعدم شرب هذا الإناء، علم بالإلزام، ثم حصلت حالة شنو؟ هذا الإلزام ارتفع صار عكس العلم الذي أنا عندي، يعني مو نفس العلم سرى، ففرق بين الصورتين. بزوال الإلزام العلم بالجامع يزول، لأنك لا تستطيع أن تقول إما وإما، أما بسريان العلم إلى الأطراف لا، نفس العلم اللي كان إجماليا يتقوى و يعبر الجامع ويصل إلى الأفراد، في الصورة الأولى ما يتقوى يزول، فقط يزول، هذا الفرق. إذا العلم تقوى وتعين لك الفرد هذا يكون اختلال الركن الثاني، إذا العلم لا زال جاء مانع منعه من تأثيره هذا العلم، من تأثير هذا العلم كزوال الإلزام لأجل سبب آخر لحكم ثانوي، هذا يكون من اختلال الركن الأول. فكل ما شفت العلم الإجمالي تقوى وسرى إلى الأفراد هذا اختلال الركن الثاني، إذا شفت لا ما تقوى ولكن الإلزام ارتفع في أحد الأطراف هذا اختلال الركن الأول. عشرة مثلا كان عندنا عشرة أطراف حسب المعلوم بالإجمال، إذا طرف واحد معلوم بالإجمال بين العشرة نفس المطلب، أما إذا طرفين وأنا أدري أن مثلا عشرة أواني وآنيتان من هذه الأواني العشرة نجسة، ففي هذه الصورة مجرد اضطراري إلى أحد الأطراف ما يأثر، يبقى الاحتمال الثاني شاملا للأفراد التسعة في العلم الإجمالي يبقى. يعني فاضطررت إلى أحد الأطراف.
إلى أحد الإمام.
إيه نعم.
الثاني عند علم أيضاً ب يعني حرمة شرب أحد الإمام خلاص ينتفع أيضاً.
إذا كان عندنا ثلاثة.
ثلاثة واحد اضطررت إليه ما يبقى عندي علم إجمالي بالنسبة
لي. لا ما يبقى علم إجمالي لأن يتحول إلى مجرد شبهة، أحتمل أن هذا يكون نجساً. واحتمل أن هذا ذاك يكون نجسا واحتمل أن الذي شربته يكون النجس، فيزول العلم الإجمالي حتى لو كان أكثر من طرفه.
عندي شك في الطرفين.
نعم في صورة فقط، إذا كان هناك إناءان مثلا من الثلاثة نجس وأنت اضطررت إلى أحدهما يبقى الثاني محتملا بين الاثنين، هذه نعم العلم الإجمالي ما يزول، أما إذا واحد إذا يعني المعلوم بالإجمال مساوي للمضطر إليه يزول العلم الإجمالي. وكما ينحل العلم الإجمالي، صورة ثانية من اختلال الركن الثاني، كما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا، يعني نفس المطلب ولكن بعلم إجمالي.
يرحمكم الله، نعبر عنه بسريان العلم إلى أفراد أو إلى بعض الأفراد. عدد من الأفراد يعني إلى أكثر من واحد،
كأن يكون لك علم إجمالي بأن من بين هذه الأواني العشرة هناك إناء نجس، ثم لأمارة لدليل تعلم إجمالا بأن بين هذه الخمسة التي على اليمين إناء نجس والخمسة اللي على الشمال هذه ليس فيها نجس. العلم الإجمالي الذي كانت أطرافه عشرة ينحل إلى علم إجمالي أطرافه خمسة، فهذا أيضا انحلال. غاية الأمر أنه ما تعين في الصورة الأولى سويان العلم إلى الفار يتعين النجس، هذا لا ما تعين، بقي ضمن دائرة إجمالية ولكن أقل أفرادا، تقوى والآن العلم الإجمالي تقوى ولكن مو ما عين لنا أيضا، تقوى نص قوة. هذا ما يعبر عنه بانحلال العلم الإجمالي بعلم إجمالي أصغر منه، ينحل الخمسة اللي علمت بأن النجس ليس بينها هذه تخرج من الأفراد، يبقى واحد من الخمسة نجس. توضيح ذلك أننا قد نعلم إجمالا بنجاسة ما يعين في ضمن عشرة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة ما يعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا، لو شككت فمجرد شك بدوي، وقد لا تشك يعني مو ضروري الإنسان يشك في الخمسة اللي أخرجها، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة. هل سرى وعين لنا الفرد النجس أو الفردين النجسين؟ لا ما عين لنا، ولكن أخرج بعض الأفراد، سرى إلى دائرة أضيق، فهو سريان ولكن لا إلى الأفراد، إلى دائرة أضيق وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة. ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير. هذا اللي أشرنا له إشارة سابقا يوم كان في بحث البراءة، قال أن المكلف علما إجماليا في بحث الفحص، علما إجماليا بأن هناك في الشريعة أحكام إلزامية، فإذا بحث وفتش كان المعلوم إجمالا عنده مثلا 200 حكم في الشريعة، بحث وفتش وحصل هالمئتين، كان من سريان العلم إلى الفرد. إذا بحث وفتش وما عين المئتين، ولكن أخرج بعض الأفراد قال هذا أكيد مو إلزامي، مثلا لحم الخروف أكيد مو إلزامي، لحم الناقة أكيد مو إلزامي، أخرج بعض الأفراد، بقي أفراد أقل عددا، هذا يكون من الثاني، كلاهما من سريان العلم الإجمالي إلى إما إلى الفرد المعين وإما إلى علم إجمالي أصغر. خب يقول هذا السريان، سريان العلم إلى أفراد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، هذا يحتاج إلى شروط، يعني فيه شروط. أولا ويتوقف علم انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني، أولا وثانيا، أولا على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول المنحل كما رأينا في المثال. يعني لا تقول لي مثلا افرضوا أنا كان لي علم إجمالي بأن أحد هذه العشرة نجس، صار لي علم إجمالي بأن مثلا اثنين من هذا من هذه العشرة مع ثلاثة من أواني أخرى بين هذه الخمسة اللي ثلاثة منها خارجة عن العشرة واثنين منها داخلة في العشرة، بين هذه الخمسة هناك إناء نجس، هذا ما يوجب الانحلال. لعل النجس في الخمسة في ضمن الثلاثة التي خارجة عن العشرة، والنجس في العشرة موجودة فلا يوجب الانحلال. فلا بد أن يكون العلم الإجمالي الصغير أخص مطلقا من العلم الإجمالي الكبير، لا يكون بينه وبين الكبير شنو عموم وخصوص من وجه، لأن إذا كان هناك علمان إجماليان أحدهما أطرافه عشرة والآخر خمسة ولكن بينهما عموم وخصوص من وجه، هكذا لك علم إجمالي كبير أحد العشرة وعلم إجمالي صغير أحد الخمسة، هل هذا يوجب الانحلال؟ انحلال العشرة إلى الخمسة؟ لا، قد يكون النجس النين في أحد العشرة خارج عن الخمسة، والنجس في العلم الإجمالي الصغير أيضا خارج عن العشرة، فلا يوجب الانحلال. متى يصير الانحلال؟ إذا كان عموم وخصوص مطلق، هكذا أحد العشرة في داخله أحد الخمسة، فنقول دام أن النجس هو واحد من الخمسة أكيد النجس يقع في هذه الدائرة الصغيرة، فبعد هذا كله شنو؟ هذه الدائرة الكبيرة ما سوى الدائرة الصغيرة كله يكون طاهر لحصول العلم بأن النجس أحد الخمسة. هذا اللي يقصده بالشرط الأول، أي يكون أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق كما رأينا في المثال. ثانيا ألا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، فلو زاد لم ينحل. هذا واضح. إذا مثلا قال هكذا بينهما عموم وخصوص مطلق ولكن مو أحد العشرة، اثنان من العشرة وهني أحد الخمسة، هل هذا ينحل؟ ما ينحل، لعل عندك نجس في خارج الخمسة وعندك نجس في داخل الخمسة، فهذا يبقى في محله أو ما لقيه أصلا، يعني هناك علم واحد فقط وهو العلم الكبير لا ينحل أصلا، هذا العلم الصغير ما لده. فلا بد أن يكون العدد نفس العدد المعلوم بالإجمال نفس المعلوم بالإجمال في المنحل. على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، يعني إما يكون مساويا إما يكون أقل، إذا كان أقل فبه ونعمت. يعني
كي اعكس هذا، كنت تعلم بأن أحد العشرة نجس ثم علمت بأن اثنين من الخمسة نجس وينحل، هم حصلت نجس آخر يعني زيادة.
فلو زاد لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة، فإن يعني الكبير كان اثنين من الخمسة والصغير كان واحد من الخمسة، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتان. هذان شرطان لانحلال العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير. نعم. شلون إذا علمنا هكذا أن أحد الخمسة له هذا العلم الإجمالي حصلنا أحد الخمسة؟
فيبقى عندنا أيضا أحد الخمسة المتبقين من العشرة.
إيه نعم.
فلو في هذه الدائرة الخارج الصغيرة هذا
نعم
الأحمر.
إيه نعم.
اكتشفنا نجاسة واحد الأربعة البقية في هذه.
إيه نعم. إذا اكتشفنا يعني النجس ينحل العلم الإجمالي يسري إلى الفرد. فرضنا أنه ما يسري إلى الفرد، بس عندنا علمان إجماليا، إذا سرى إلى الفرد خو انتهينا منه. نعم العلم بواحد إذا صار هكذا اثنان من عشرة ثم علم أصغر منه أحد الخمسة، ثم اكتشفنا النجس، هذا هو النجس في العشرة، فأكيد هذا العلم الكبير ينحل يبقى الصغير. هذا تمام الكلام في اختلال الركن الثاني. فالركن الأول يختل إذا علمت بزوال الإلزام، الركن الثاني أو تحول علمك إلى شك أو إلى علم بالخلاف، هذا كله اختلال الركن الأول. الركن الثاني يختل إذا علمك ما تحول بل تقوى وسرى إلى الأفراد أو إلى عدد من الأفراد بحيث شكل علما إجماليا أصغر. يأتي الكلام في اختلال الركن الثالث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.